إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، هذه دورتنا العلمية 140 والمقام في يوم السبت الموافق 26 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف. وهذه الدورة العلمية خاصة بالكلام فيما يتعلق بالأوبئة والطاعون، بخصوص ما تمر به بلادنا وبلاد المسلمين بل وبلاد العالم بوباء كورونا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون رحمة بالمؤمنين، وأن يكون خيرا للمسلمين، وأن يكون بابا عظيما للعودة إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ويختبرهم بالسراء والضراء، بالنعم وبالمصائب، وكل ذلك لا يخرج عن قدره وعن حكمته. إن كل شيء خلقناه بقدر، فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكل شيء بمقدار، وليس فقط هذا، وإنما بحكمة، فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة البالغة. وما أحوج أمة الإسلام مع كل أمر من الأمور، ما أحوجها إلى الفقه وإلى العلم. فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من العلم بشرعه فيما يتعلق بتوحيده، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالميعاد، فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بسنة الابتلاء والامتحان والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى له في كل باب من الأبواب ما يتعلق بشرعته شريعة، والموفق هو من ينطلق من الشريعة دائما، وليس شيء على الإطلاق إلا هو مرتبط بها، بالشريعة العامة الكاملة الربانية التي لا تناقض فيها ولا تغاير. ولذا من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره إن لم يكن في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أي اجتمع فيها عيدان، عيد الجمعة وهو العيد الأسبوعي، وعيد عرفة وهذا عيد سنوي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على زي واحد في أرض واحدة، يعبدون ربا واحدا بنسك واحد، الكبير والصغير والرجل والمرأة والراعي والرعية لا فرق، فيوم عظيم ومشهد مهيب. ولهذا ما رؤي الشيطان في يوم أدحر وأذل وأصغر من هذا اليوم العظيم المبارك، ولا وجد يوم أيضا يغفر الله عز وجل فيه لبني آدم من هذا اليوم. ولهذا كان هذا اليوم يوما عظيما من أيام الله سبحانه وتعالى. فنحن لنا مع كل أمر من الأمور وقفة، ولا يوجد شيء كبير أو صغير إلا والحمد لله قد بينته الشريعة، فهي شريعة متكاملة. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم، في الإسلام وشريعته كافة، ولا شريعة بعد ذلك تنسخ هذه الشريعة. ولهذا فإنه قد توافر لها ما لا يتوافر في غيرها من الشرائع، ولهذا كانت هذه الشريعة هي الإسلام، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فدينه وشرعته الإسلام العظيم الذي من لم يتبعه كان من الكافرين الخاسرين، ولا ينجو يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. شريعة لا تناقض فيها، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير الله. أما هذه الشريعة فلا تناقض فيها والحمد لله، شريعة لا تحوج المسلم إلى أن يطلب هديا من غيرها، شريعة لا تحوج المسلم إلى أن يقتدي بغير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلق الله عز وجل الفلاح والهداية والاستقامة والسعادة على اتباع سبيل المؤمنين الذين على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا كان أعلمنا بالله أخشانا لله، ولذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الشاهد أن هذا الوباء الذي يتعرض له العالم كله اليوم، الذي صار في هلع وهرع وخوف شديد، ويا ليت من تغطرس بقوته وعلى بمدينيته وافتخر بحضارته أن يعلم أنه فقير وأنه مفلس وأن شيئا لا يغني من الله، وأن الله لو أراد بعباده فتنة وعقوبة فلا راد لحكمه فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله، أين التكنولوجيا التي كادت أن تكون ربا للناس؟ أين المدنية والتقدم والعلم المادي الذي عبد من دون الله واتخذ إلها وعرضت به الشريعة وديست بالأقدام عند أقوام وأنها لم تعد صالحة لقيادة البشرية؟ أين المدنية؟ والكل في البيوت، وتعلن دول كبرى الإفلاس، أما أسباب الأرض فقد أغلقت وما بقي إلا السماء. الله أكبر، ما بقي إلا السماء. أما الأسباب المادية، أما الحضارة الأرضية، أما التكنولوجيا التي تقدم فيها على مدار طرفة البصر، طرف البصر ولحظ العين، يقف عاجزا متأطئا رأسه أمام ما قدر الله وشاء. يا الله، ومع ذلك وفوق كل ذلك لا نرى تحليلات شرعية قائمة على قال الله قال الرسول، غطرسة، وكأنهم إذا قالوا اجأروا إلى الله، عدوا إلى الله، من لم يسلم فليسلم ومن أسلم وعصى فليتب، لا يريدون خسارة هذه الجولة، يعودون إلى كتب التراث، ويعودون إلى إجماع العلماء، ويعودون إلى السنة التي طعنوا فيها مرة في البخاري وأخرى في أبي هريرة وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، حتى تجرأ عربيد فقال نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة. ألا فليقدم هؤلاء مناهجهم التي حثالة أفكار البشر، عسى أن تسعد قوما اليوم وعسى أن تهدي آخرين، ولكن بكل صراحة الناس مفلسون من حكومات كبار وصغار، والموفق من دعا أمته إلى الرجوع إلى الله والتضرع والإنابة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تتعلق قلوبكم بإله آخر، لا تأله القلوب بإله آخر، فما من إله إلا الله، ولا رافع للضر ولا جالب للنفع إلا هو، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. من أجل هذا أردنا أن نقف وقفة علمية مع هذا الوباء وهذه الفتنة وهذا الاختبار وهذا البلاء، عسى الله عز وجل أن ينفع به أقواما وأن يقيم به الحجة على آخرين. أيها الأحبة، ومعنا في هذه الدورة العلمية 41، وتركنا الدورة 40 للأربعينيات، إن شاء الله سنأخذها بعد هذه بإذن الله تبارك وتعالى، وحفظنا على اسمها هذه الوقفات في هذه الدورة متعددة. نبدأ بالوقفة الأولى مع الرسالة الأولى، وهي بعنوان وجوب التوبة إلى الله والضراعة عند نزول المصائب، لشيخ الإسلام في هذا العصر العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، فعلى الله توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياهم للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار، آمين.
هذا من حسن التقدمة التي تناسب الموضوع، فهو رحمه الله تعالى يدعو أن يوفقه الله عز وجل والناس للتذكر والاعتبار، فإن التذكر والاعتبار عبادة عظيمة، ولهذا ذكر الله عز وجل أحوالا كثيرة وضرب أمثالا في القرآن وبيّن لنا حال الأمم السابقة السالفة للتذكر والاعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي النهى وأولي الأبصار المفكرة المدبرة، وما تذكروا إلا أولو الألباب. والاتعاظ كذلك بما تجري به الأقدار، أي أقدار الله سبحانه وتعالى، وبما يجريه الله سبحانه وتعالى فيما قدر، أي بما جرت به المقادير وصارت به وقدرها الله سبحانه وتعالى، والمبادرة بالتوبة النصوح، وهي التوبة التي تتوافر فيها شروطها من الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ويرجع الحقوق إلى أصحابها، والمصارعة إلى التوبة والبضار إليها قبل فوات الأوان، فإن التوبة من الذنب واجبة على الفور، ولا يجوز أن تتأخر التوبة أبدا، فهي واجبة على الفور من جميع الذنوب والأوزار. فإذا حصل ذلك حصل الخير العميم، ورفع الله سبحانه وتعالى ما أنزله على عباده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء.
إذن هذا راجع إلى ماذا يا إخواني؟ هذه الابتلاءات راجعة إلى ماذا؟ إلى حكمة الله عز وجل وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء، إلى مشيئته وإرادته. فما وقع شيء في كونه إلا بمشيئة وإرادة، وما كان شيء من هذا إلا بحكمة. فالله عز وجل لا يفعل إلا بحكمة، فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، وليس أنه يفعل بمجرد المشيئة كما يزعم بعض أهل البدع أنه يفعل بمجرد المشيئة، وإنما يفعل الله سبحانه وتعالى بمشيئة وحكمة، بمشيئة وحكمة. ولهذا قال بعض الفرق: تعالى عن الأعراض والأبعاد والأغراض، يريدون بذلك والأغراض الحكمة، فولا يفعل بحكمة وإنما يفعل بمجرد مشيئة. وإنما أهل السنة والجماعة يقولون يفعل الله سبحانه وتعالى بحكمة، لأنه إن لم يفعل بحكمة كان فعله عبثا. وتعالى الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى يخلق بالحق ويقدر سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، حكمة بالغة. فما يقع شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته. فالعباد بأعيانهم خلقهم الله عز وجل، وما كان شيء من الخلق إلا بإرادة ومشيئة، وأعمالهم بإرادة ومشيئة. خلافا للقدرية الذين غلوا فنفوا إرادة الرب سبحانه وتعالى وجعلوا الإرادة للعبد في أفعاله، فهو الخالق لأفعاله. وخلافا للجبرية الذين غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها للرب ونفوا إرادة العبد. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الإرادتين، بين إرادة الرب سبحانه وتعالى وبين إرادة العبد. فالله له الإرادة الكاملة وهي الإرادة العامة التي يقع بها كل شيء، والعبد له إرادة بها يفعل وينسب الفعل إليه، كما قال سبحانه: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالعبد هو المهتدي وهو الفاسق وهو المصلح وهو المطيع وهو الصالح، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره. ولهذا أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإرادتين، بين الإرادة، بين إرادة الرب وبين إرادة العبد. وأن الله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال، وخالق الأعمال بمعنى أنه خلق في المخلوق إرادة ومشيئة بها يكتسب فعله وقدرة، فله الإرادة وله القدرة، فالفعل يتم بإرادة وقدرة. ومن خالق الإرادة والقدرة؟ إنه الله رب العالمين. فيبتلي الله عز وجل عباده بالسراء والضراء لحكمة بالغة. نعم،
يبتلي سبحانه عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم ليمتحن صبرهم وشكرهم. فمن صبر
أكبر. الله أكبر. ليمتحن صبرهم وشكرهم، هذه العلة يا أخوان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليمتحن صبرهم حال الضراء وشكرهم حال السراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم،
فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء ودرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. قال الله جل
أكبر. الله أكبر. خلاصة ما نحن في هذا، ما المطلوب من البشر؟ ما المطلوب من الناس أيها الأخوة؟ المطلوب من الناس هو هذا الأمر: فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح. هذا الخلاصة، اكتبوها يا أخواني، اكتبوها بارك الله فيكم. فمن صبر عند البلاء، الصبر عند البلاء، فإن الواجب من العبودية عند البلاء الصبر، الصبر، هذا الصبر الواجب. الثانية والشكر عند الرخاء، هذا الواجب عند النعم، أن يشكر الإنسان ربه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطيرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نسب النعمة إلى مسديها وموجدها وهو رب العالمين. وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب، ضراع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمطلوب من الخلق هو هذا، تضرعوا، يشكو إليه ذنوبه وتقصيره، يشكو إليه ذنوبه وتقصيره. العبد مقصر، العبد هو المذنب مهما كان، فكل بني آدم خطأ، ويسأله رحمته وعفوه، فهو بين إفلاس يشكو به إلى الله عز وجل ذنوبه وتقصيره، وبين حسن ظن بالله وتعلق به يسأله رحمته وعفوه. من تحقق فيه هذا فقد تحقق فيه الفلاح، أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. نعم،
قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
فدل هذا على أن هذه الفتنة وهذا الافتتان سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يقولوا آمنا بأفواههم ولا يختبرون في حقيقة الإيمان في قلوبهم وهم لا يفتنون. يقول آمنا وفقط، وقد يقول آمنا المنافق، ولكن إذا ابتلي بالشيء فإنه يظهر كذبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وهم لا يفتنون. لا بد من وقوع فتنة وابتلاء تارة بالخير وتارة بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، لماذا؟ ما الحكمة؟ حتى نعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى لماذا تقع الفتن والامتحانات والابتلاءات والاختبارات؟ ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الله الكاذبين. وهل الله لا يعلم بغير ذلك؟ الله يعلم، ولكن المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أي يظهر من علم الله عز وجل في عبده ما يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فهناك علم هو صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون محدثا، بل هو سبحانه وتعالى عالم بأعيان العباد وأفعال العباد قبل أن يكتب، والكتاب قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. هذا العلم أزلي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لا نقول كما تقول غلاة القدرية بأنه لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، فإذا وقعت علمها الله سبحانه وتعالى. لا، علم الله عز وجل أزلي أزلي، وهذا يسميه العلماء علم الظهور، أي يظهر علم الله في عباده ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. نعم.
والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك.
نعم، انتبهتم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالمراد بالحسنة هنا ماذا؟ النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة كما قال الشيخ، والنصر على الأعداء، والمراد بالسيئات المصائب، هذه الحسنات والسيئات. نعم.
والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك. وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله
التي لها خلقهم الله سبحانه وتعالى. فلماذا خلق الخلق؟ ليعبدوه. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى إنما يريد من وراء ذلك أن يتنبه الخلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلقوا بالله عز وجل في السراء والضراء. نعم،
لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة.
إي والله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. اكتبوا يا إخواني،
الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. والتوحيد والإيمان بالله وبالرسل وطاعة الله وطاعة الرسل والتمسك بالشريعة والدعوة إليها والإنكار على من خالفها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. يا ليت الناس يفقهون ويعلمون، يا ليت الناس يفقهون ويعلمون. فما سبب الخيرية وما سبب الخير في الدنيا والآخرة؟ التوحيد والسنة والطاعة. وما سبب لحوق الشر بالناس؟ الكفر والمعاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة والنجاة من كل مكروه والعافية من كل فتنة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
نعم، انظروا يا أخواني، إن التفاف الأمة حول العلماء في كل حدث من أحداثها نجاة، نجاة لها من الزلل وعصمة لها من الخلل. إن التفاف الأمة حول علمائها في كل حدث نجاة وعصمة من الزلل ومن الانحراف ومن الخلل. ولازالت أمة الإسلام عافية قوية ما التفت حول علمائها وصدرت عن أكابرها، فإن البركة مع الأكابر، فإن البركة مع الأكابر. انظروا إلى الأمة كيف نجت وفتح الله عز وجل عليها وحفظها يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما التفت حول الصديق وقادها الصديق قيادة عظيمة ربانية. انظروا إلى الأمة كيف حفظها الله عز وجل يوم أن فتنت بفتنة الدولة العباسية بمنهج المعتزلة، حينما التفت حول أحمد رحمه الله صدرت عنه، كشف الله عز وجل به الغمة ورفع الله عز وجل به المحنة. انظروا إلى الأمة لما التفت حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انظروا إلى الأمة حينما تلتف حول علمائها فإنه يحصل لها النجاة. وصدق من قال من السلف إن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة والمحنة، يوم محنة خلق القرآن. لذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ينبه التنبيهات الدقيقة التي علينا أن نتمسك بها ولا نسرف في الأسباب المادية من كثرة الكلام دون التفات إلى هذا الكلام. نعم، الأسباب والأخذ به فرع عن أصل. وما الأصل؟ الضراعة. وما الفرع؟ الأخذ بالأسباب. ما الأصل؟ حين تبتلى الأمة الضراعة لعلهم يتضرعون. تضرعوا. وما الفرع؟ الأخذ بالأسباب. فلا ينبغي أن نجعل فرع أصلا، ويا ليتنا حين نجعل فرع أصلا هو الأسباب نسبناها إلى الشرع، بل نسبناها إلى المادية البحتة. وإن العبد لا يكون عبدا حال أخذ السبب إلا إذا أخذه على وجه الشرعية لا على وجه المادية، حتى يكون عبدا لله بالأخذ بالأسباب. بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله، اللهم رب الناس أذهب الباس، وهكذا. فالسبب يؤخذ بالتعلق بالرب وإضافته إلى ماذا؟ إلى الشريعة. مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا إيمان وتوحيد. مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا كفر بالنعمة ولم تضف إلى ربها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا السائل عبر الشبكة، يقول: الابتلاء بالشر معروف، فكيف يبتلين الله عز وجل بالخير من الصحة والحسنات والسعة وغير ذلك؟
هذا أشد يا أخي، بارك الله فيك. الابتلاء بالخير ربما يكون أشد من الابتلاء بالشر، لأن الابتلاء بالخير قد ينتج الاستدراج، الاستدراج، فقد يستدرج الله عز وجل العبادة بالنعم، فيظن العباد أن الله راض عنهم مع معاصيهم وبعدهم، فيحصل استدراج. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزدناهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى هذا ابتلاء، ابتلاء بما من الله عز وجل به عليهم، ابتلاء وامتحان واختبار بالفتح والسعة، هذا هو الابتلاء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعلك في نعم وفي خصب وفي مال وفي فتوحات دنيوية لينظر عبادتك وتعلقك به. فإن تعلقت بالله ونسبت النعمة إلى مسليها وحمدت الله وشكرته زادك الله، وإلا ابتلاك الله وعاقبك الله وسلبك النعم. لقد أعطى الله عز وجل الدنيا لأقوام، لعاد، لفرعون ذي الأوتاد، لثمود، لي إلى آخره، فلما لم يشكروا الله ولم يعبدوه أخذهم الله عز وجل بذنوبهم، فكلنا أخذنا بذنبه. نعم، يبتليك الله بالصحة لينظر ماذا أنت صانع فيها، ابتلاء، امتحان، اختبار لينظر، فيكون اختبارك بالنعمة ليرى الله شكرك، ويكون ابتلاؤك بالمصيبة ليرى الله صبرك. هذا هو يا أخي، بارك الله فيك. فلماذا يبتليك الله بالخير؟ ليرى شكرك، ويمتحنك ويختبرك بهذا ليرى شكرك. ولماذا يبتليك الله عز وجل بالشر؟ ليرى صبرك، أي بالمصائب، يعني ليرى صبرك. العبد متقلب بين مقامين عظيمين من مقامات العبودية، بين شكر وبين صبر، لأن العبد لا ينفك عن هذا أبدا. ولهذا كانت الدعوة المباركة التي بدأ بها الشيخ ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع، وهو أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله: جعلنا الله وإياك ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اكتب أيها السائل ومن معك هذه دعوات المباركات: جعلني الله وإياك ممن إذا أعطي هذه النعمة شكر، وإذا ابتلي هذه المصائب صبر، وإذا أذنب ولا ننفك عن هذا الذنب والخطيئة. تاب واستغفر وأناب. وإذا ابتلي وإذا أذنب استغفر. لا ننفك عن هذه الثلاث، عن ذنب يقترفه العبد، وعن نعمة يسديها الرب، وعن مصاب يختبر الله عز وجل به عباده. وعند كل شيء من هذه عبودية. فعند الذنب عبودية الاستغفار، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. وعند النعمة الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وعند البلية الصبر. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، أي أن هذه المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله فيرضى بذلك يهدي قلبه، يهدي قلبه. ولهذا لا يمكن أن يحصل للكفار هداية القلب. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالشرط. وما هو الإيمان؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا جمع الله عليهم قرون وماذا؟ وشتات القلب وفزعه. هؤلاء مصابهم مصابان، أحدهما أعظم بكثير من الآخر. فما المصابان؟ شتات القلب وتفرقه، والإصابة بكورونا من وباء ومرض. وما الأصل في المصاب؟ الكفر بالله. وما الفرع؟ الإصابة بكورونا. ولكن الناس لا يعقلون. جاءت التدابير وعقدت المؤتمرات، ولربما عن بعد، لأنهم يعجزون عن عقد المؤتمرات في القاعات الآن، ربما عقدت عن بعد عن طريق البث المباشر. سبحان الله، عجزوا أن يجتمعوا الآن. أبراج مشيدة وحضارات مزعومة ويعجزون عن اللمس. اللمس اللمس، لا مصافحة، لا معانقة، لا اجتماع. سبحان الله، فقر يا عالم. أين مدنيتكم مع كورونا؟ انتظرونا بعد سنة. العالم كله الآن يبحث عن المصل، يبحث عن الوقاية، وانتظرونا بعد سنة. بعد سنة لعله يحصل، بعد سنة لعله يحصل. العالم كله بالحضارة والمدنية، الطب انظر وإلى آخره. فين هذا؟ مع فيروس ضعيف. ليه؟ لأنه من جند الله، من جند الله. فهؤلاء اجتمع عليهم مصابان، مصاب ماذا ومصاب ماذا؟ مصاب الكفر بالله الذي أدى إلى شتات القلب وتفرقه وهلعه وهرعه. لأنك تجد هؤلاء أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والمصاب الثاني مصاب كورونا. والمصائب متعددة. وأما المسلم وإن أصيب بكورونا فإنه مؤمن برب كورونا، ولهذا يهدي الله قلبه. فإن مات رجي أن يكون مع الشهداء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. كيف يفرق في البلاء بينما إذا كان رفع للدرجات وبينما إذا كان عقوبة؟
ينظر العبد إلى حاله. كان هو المقصر فلذنوبه، وإن كان غير ذلك فلرفع الدرجات والامتحان والاختبار، لينظر الله عز وجل الصادق من الكاذب. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال الطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم.
الله أكبر، الله أكبر. فكلا أخذنا بذنبه، والذنب الذي هو الكفر والمعاصي، بذنبه. فكلا أخذنا بذنبه، فما أهلك الله عادا إلا بذنوبهم، ولا أهلك ثمود إلا بذنوبهم، ولا أهلك فرعون إلا بذنوبهم، ولا أهلك ولا أهلك ولا أهلك إلا بالذنب. يبقى ضع حول كلمة بذنبه الدائرة لتنطلق منها فتعالج نفسك قبل فوات الأوان. فكلا أخذنا، أخذنا بكورونا، أخذنا بالطاعون، أخذنا بإنفلونزا الخنازير، أخذنا بالسرطانات، أخذنا بالوباءات، أخذنا 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 بالنعم وفتحنا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فكلا أخذنا عاقبنا بذنبه، بذنبه. ضع دائرة، العالم لابد أن يسمع هذه الكلمة. يبقى عندنا كلمة ذنب وعندنا كلمة تضرع، انتهت الدورة على هذا، خلاص انتهت الدورة. نهاية الدورة في كلمتين، بدايتها كلمتان ونهايتها كلمتان، وحول الكلمتين ندند وما بينهما ندند. ذنب تضرع، فإن لم تتضرع هلكت. ذنب هو محل المؤاخذة، تضرع هو العلاج الناجع والشفاء القائم. ذنب تضرع، فكلا أخذنا بذنبه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وتضرع. ذنب تضرع، اسمعوا يا أمة الإسلام، ذنب تضرع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الأنام. الذنب هو السبب والتضرع هو النجاة، الذنب هو السبب والتضرع هو النجاة. يا أطباء، يا صحة عالمية، يا حكومات الكرة الأرضية، كلمتان: ذنب تضرع، ذنب تضرع. فكلا أخذنا بذنبه، فلولا إذ جاءهم بأسنا أخذنا تضرعوا لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. ذنب تضرع، ذنب هو سبب، تضرع هو علاج مع الأخذ بالأسباب من جهة شرعية. انتهت القضية. نعم.
كما قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
فلولا الحكمة فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون والجأون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والتوبة والإنابة والرجوع إليه. نعم.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح العاصفة وغير ذلك من المصائب
وغير ذلك من المصائب كالأوبئة الفتاكة أن يتضرعوا إليه. نعم.
أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون. وهذا هو معنى قوله سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار،
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. حال بينهم وبين التضرع أمران: الأول قسوة القلب، والثاني تزيين الشيطان لهم الأعمال. ما عندنا شيء، ما عندنا إلا كل الخير. دعونا من الشريعة هذه، كل شيء عندكم شريعة شريعة، هذه أمور نتجت نتيجة 1 2 3 4 من أسباب المادية، وسترفع 1 2 3 4 من العلاج المادي، فحصل بسبب مادي وسيرفع بعلاج مادي. هكذا هم يفعلون ويقولون ويتمحورون. حصل بسبب مادي، بسبب مادي عدوى، هي هذه العدوى المؤثرة بنفسها. ما تقول هذا بإذن الله بتقدير الله، لا، هذا بنفسه. والعلاج الحجر، والعلاج العزل. طيب، أيها الناس، من أعدى الأول؟ أيها الناس، من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ فجعل السبب ماديا، وجعلوا العلاج ماديا، ونسوا فكلا أخذنا بذنبه ونسوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. نعم.
فقال عز وجل ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لم
يقال أنه خليفة راشد وليس من الخلفاء الراشدين عند الإطلاق. حينما نقول خلفاء الراشدون فهم 4، ومن صار على منهجهم فهو خليفة راشد وهو أمير المؤمنين راشد. ولا يؤخذ من هذه الكلمة أنه خامس الخلفاء الراشدين كما قال البعض، فإن في هذا إشعارا أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، والأمة مجمعة على أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، بل قال بعضهم لغبار أنف معاوية مع رسول الله خير منه. فمعاوية أفضل، وكل صحابي أفضل من كل تابعين يأتي بعدهم، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأعلى درجته في عليين إنما هو تابعي وليس صحابي، ولا أحد يدرك صحابة رسول الله. ولو ظهر لك من الأعمال في التابعي ما ظهر، وأنه أكثر أعمالا من الصحابي، لأن الصحابية قد فضل لكونه صحابيا، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. ولهذا فلا مقام أحدهم كما قال بعض الصحابة، لما قام واحد مع رسوله ساعة خير من عبادة كذا وكذا. إذن قد ترى في الظاهر أعمالا ربما هي أكثر من أعمال الصحابة، لكن هذا التفاضل راجع هنا باعتبار العامل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. فلا تأتي أنت تقارن بين مد وبين جبل، تقول مد الصحابي وهذا جبل التابعي والجبل أعظم من المد. لا، مد الصحابي أعظم من الجبل. ولهذا جهل طلعت زهران لما قارن بين صلاح الدين الأيوبي وبين خالد بن الوليد، سبحان الله، بين الجهادين، وجعل جهاد صلاح الدين الأيوبي هذا أعظم من جهاد من؟ خالد بن الوليد. ليه؟ لخفاء تلك القاعدة عليه، خفاء تلك القاعدة عليه. لما قام أحدهم مع رسول الله ساعة، يا زهران يا زهران تعلموا من أصول العلم وخذوا بقواعده وانظروا إلى ضوابطه، ما أثنيتم ركبا عند علماء ولا صبرتم على قواعد، وإنما نتف ومسائل لا يرتبط بعضها بالقواعد. إن التفاضل بين الصحابة وغيرهم لا يعود إلى اعتبار الكم، فمن حج أكثر فهو خير من صحابي حج مرة، من حج من تصدق أكثر فهو من أفضل من صحابي تصدق بالدرهم. لا يا أمة الإسلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مند أحدهم ولا نصيفة. لما قام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. لغبار أنف معاوية، غبار كان يدخل مع إلى أنف حينما كان يجاهد في سبيل الله، مقام الصحابة لا يبلغه مقام أحد. والقاعدة أن التفاضل هنا راجع إلى اعتبار العامل، فإن من أنواع فضائل الأعمال أو تفاضل الأعمال التفاضل باعتبار العامل. نعم.
وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم. وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرها، ومن ذلك
هذا كان في زمن الشيخ. الآن قولوا بقى بورما وكولو بلدانا أخرى، ولا يزال المسلمون يبتلون في كل أصقاع المعمورة سبحان الله. نسأل الله أن يرفع ما بهم وأن يرجعهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. نعم.
ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة، ومن ذلك ما وقع من الفيضانات المدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب البحرية وغير ذلك، وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان. وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده.
هذه الخلاصة. وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العبادة بأسباب الكفر والمعاصي، بأسباب الكفر والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. كل هذا. نعم.
ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم والبدار إلى طاعته.
ما الواجب على العباد؟ توجب على العباد البدار بالتوبة إليه سبحانه وتعالى من جميع ما حرم عليهم، وأعظم ذلك الشرك والكفر، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم المكروهات، ثم خلاف الأولى. أن تكون عبدا على وفق الشريعة تأتمر بأوامرها وتنتهي عن نواهيها، فلا تفرق في العمل بين واجب ومستحب، وفي الترك بين محرم ومكروه. وما أتكم الرسول فخذوا سواء كان واجبا أو مستحبا، وما نهاكم عنه فانتهوا سواء كان محرما أو مكروه. نعم.
والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى. نعم.
هذا الأخ الشامش.
نعم.
يقول بعض الناس يقول الأفضل لدعوة الناس هو التدرج في ترك المعصية وفعل الطاعة، وأن هذا يأتي بنتيجة أفضل وأسرع، فهل هذا صحيح وهل الدعوة توقفية؟
نعم، الدعوة توقفية في مادتها، في المادة الشرعية، والدعوة توقفية في أساليبها على الصحيح، لأنها تعود إلى الأمر والنهي، سواء كان هذا الأمر والنهي قد تحول إلى كتاب إلى شريط إلى 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 آخره. والدعوة عبادة، والعبادة توقيفية، والدعوة شرع والشريعة توقيفية، فأنت في دعوتك مرتبط بالشريعة مادة وبالشريعة أسلوبا وطريقة. قال سبحانه وتعالى وداع إلى الله بإذنه، وقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه الأساليب، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا عن سؤال الدعوة توقفية أم لا. وأما عن سؤال التدرج في تحريم المعاصي وغير ذلك، انتهى زمن التدرج، هذا كان أولا قبل في زمن التشريع، أما وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة فلا تدرج بعد ذلك، إنما يقال في المحرم المحرم. فلا تأتي أنت الآن لإنسان يشرب المخدرات فتنقله إلى السجائر وتقول اترك المخدرات واشرب السجائر حتى يشرح الله صدرك للتحريم، أو تأتي إلى إنسان مدخن يدخن في اليوم علبتين فتقول دخن سيجارة سيجارة، أو تأتي إلى إنسان يسمع الغناء فتقول له شاهد الأفلام واترك الغناء أو غير ذلك. لا، إنما أخبر الناس بما حرم الله، لكن مع الموعظة الحسنة والبيان اللطيف والطريقة اللائقة المناسبة وغير ذلك، ومن شاء الله أن يهديه وشرح صدره لذلك وإلا فلا. إنما مسائل التدرج على غير وفق الشريعة هذه إنما تفعلها الجماعات التي تستقطب أفرادا وأعدادا، ويكون قصدهم التجميع وليس التعبيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يريد أن يصادم البعيد العاصية في شهوته، يريد أن يترك له سجارته لكن الأفضل أن تكون سجارة واحدة، يريد أن يترك للمرأة تبرجها لكن الأفضل أن يكون عندك تدينة تلفين شعرك فقط وغير ذلك وهكذا. فالتدرج انتهى زمانه، والواجب الآن البلاغ لشريعة كملت ولنعمة تمت، وما عليك إلا البلاغ، والبلاغ على وفق طريقة القرآن والسنة. نعم.
ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدارة بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم، والبدارة إلى طاعته وتحكيم شريعته، والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمة وصرف عنهم نقمة، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
شوف انظر إلى هداية القرآن يا إخوان. الله أكبر الله أكبر. نحن مسلمون لابد أن ننطلق من شريعة. ينطلق العالم الكفري من أسباب مادية وعلاجات مادية، ولكن نحن ننطلق من نفس المنطلق، بل ربما لا نبلغ شأوام في هذا المنطلق. أين ميزتنا؟ أين إسلامنا؟ أين إسلامنا؟ شيء بقدر الله ويرفع باتباع شرع الله، فعلاما لا نقول هذا ونجأر بهذا ونعلم البشرية كلها. توبوا إلى الله، يا أمريكا توبي إلى الله، يا إيطاليا توبي إلى الله، يا صين آمني بالله. العلاج الأول لكم الإيمان بالله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
وقال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. فارفع اللهم به. ومن قبل وقلت استغفروا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. نعم.
إن الله عزيز حكيم. فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم.
هذه وصية الشيخ، هذه وصية الشيخ ووصية الشريعة، لما يخبروا عن الشريعة: حاسبوا أنفسكم، حاسبوها ماذا قدمت، في أي شيء قصرت. نعم.
فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت وارحموا ضعفاءكم وواسوا فقراءكم وأكثروا من ذكر الله واستغفاره وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون واعتبروا بما أصاب غيركم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي والله يتوب على التائبين.
فلا أنتم أشد منهم قوة ولا أنتم أعظم منهم حضارة ولا أنتم أقوى منهم ماديا، ومع ذلك أهلكهم الله وعاقبهم الله وعذبهم الله حتى تعلموا أن الأمر في عباد الله، أن من أطاعه أكرمه وأن من عصاه عاقبه. نعم.
والله يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين وأن يفقههم في الدين وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،
والحمد لله رب العالمين. هذه الرسالة الطيبة المباركة النافعة التي في الحقيقة تكفينا والله، بل أقول يكفي منها الكلمتان. هل تتذكرون الكلمتين؟ الأولى كلمة الذنب بذنبه، والثانية كلمة التضرع: فما نزل بنا إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتضرع، إنه الابتلاء والامتحان والاختبار الذي طارة يكون لذنوب وطارة يكون لتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. فطارة يكون للتمييز وطارة يكون لماذا؟ وطارة يكون للذنب. على أي كان الأمر فالواجب على العباد أن يتضرعوا إلى الله وأن يعبدوا الله عز وجل بعبودية الوقت. وما عبودية الوقت؟ إذ تنزل المصائب الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله والتضرع. وما عبودية الله إذ تكون النعم الشكر والاعتراف بمسديها ونسبة النعمة إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الرسالة ما أحوجنا إليها، هذه الرسالة يا إخواني انشروها، سجلوها، ارفعوها، انشروها في الناس لعلهم يتضرعون. هذه الوقفة الأولى العلمية للأمة الإسلامية التي ينبغي أن تنطلق منها وألا تحيد عنها قيد أنملة. لسنا كإيطاليا، لسنا كالصين، لسنا كأمريكا، لسنا كفرنسا، لسنا كأوروبا، إنما نحن مسلمون أكمل الله لنا دينا وأتم علينا نعمته وهدانا بجميع أنواع الهدايات ولم يحوجنا إلى ناصح ولا إلى آمر إلا ما كان في كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألا فليفرح كل مسلم بهداية القرآن وبنعمة الإسلام التي ترفع الشان. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته، بالإسلام، بالقرآن نفرح أن هدانا الله للإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا. أشار الشيخ هنا إلى مواساة الفقراء، يعني هل كان من كلمة للتجار في هذه الأوقات الذين يستغلون حاجة الناس برفع الأسعار؟
أي نعم، أحسنت. الناس اليوم يستغلون، هذا من المصائب العظيمة أيضا، يستغلون حاجة الناس، بل ربما وضعوا الإشاعات في الناس من أجل أن يقبل الناس على الأسواق فيشترون فوق الحاجة خوفا من نفاذها وعدم ثقة بالله سبحانه وتعالى، فيلجؤون إلى ذلك فيستغل التجار لجوءهم فترتفع الأسعار وتتأزم الأمور، وبدلا من أن يكون المصاب كورونا يصبح المصاب مع كورونا فقر الناس وحاجة الناس والشدة على الناس. هذا وقت الرحمة، هذا وقت المواساة، هذا وقت العطاء، هذا وقت البذل، هذا وقت الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء. يا عثمان أعطينا الدينار بالدينارين أجد أكثر، بالثلاثة أكثر، أجد من يعطون 700 كلها لله. ماذا أبقيت لهم الله؟ ماذا أبقيت له لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. هذا وقت المواساة، هذا وقت العطاء، هذا وقت الرحمة، هذا وقت التآلف، هذا وقت من طبخ كثر مرقته ليواسي أخوانه. ليس وقت التضييق على المسلمين، ليس وقت استغلال حاجتهم، ليس وقت الإشاعات التي تضيق على المجتمع. فيا عبد الله إن كنت فقيرا لا تستطيع أن تنفق، عاجزا عن أن تنفق، أو لم تقم مقام الإنفاق، فلتقم مقام الرحمة، فعلى الأقل تصدق على المسلمين بمواساتك ورحمتك. ولا ينبغي للتجار أن يراعوا الجشعين منهم فيقولون إن الأسعار في السوق قد ارتفعت وإنني سأرفع كما يرفع الآخرون. لا، إن جاء ارتفاع الأسعار من الدولة أو من أمر طبيعي فنعم، وأما إذا جاء رفع الأسعار من قبيل تجار لديهم من الجشع ما لديهم فيحرم عليك أن ترفع مثلهم. ولكن تكاتف مع إخوانك الصادقين من التجار الأبرار من التجار على أن تبقى الأسعار كما هي، فحطموا أسعار هؤلاء الفجار، فلتكونوا أنتم الأبرار. أسواقنا بين تجار أبرار وتجار فجار، على الأقل إن لم تحمل من مالك لإخوانك فارحم إخوانك ولا ترفع عليهم هذا، وإن من شدد على إخوانه شدد الله عز وجل عليه يوم القيامة.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني بعض الناس ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقاطع التي فيها المستشفيات التي ظهرت فيها العدوى، ويقول أن المستشفيات ليس بها رعاية وليست بها مواد طبية كافية، ويقول ذلك لكي نخوف الناس لأنهم لو لم يخافوا لم يتخذوا التدابير. فهل هذه الوسيلة صحيحة؟
ليست بصحيحة، بل إنها أولا فيها الطعن في ولاة الأمور، وفيها تأليب الناس على السلاطين والحكام، وفيها اتهام الناس لولاة أمور بالتقصير، وبالتالي إغار الصدور، وربما قامت مع هذا مظاهرات وثورات فتضعف أمة الإسلام، فهذا لا يجوز أبدا. لكن عليه إن وجد تقصيرا أن ينصح المسؤول، أن ينصح المسؤول، فربما يكون الموظف هو المفرط وليست الدولة فيما تعطي، فينصح على أي إن كان. فالدين النصيحة، فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما دعوة الناس إلى الأخذ بالأسباب والتدابير فليدعو إلى ذلك ولينطلق من منطلق شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال: يورد ممرض على مصح. وهكذا فليدل الناس على الأخذ بالأسباب بالطريقة الشرعية بدلا من أن يستغل ذلك في الطعن في الحكام. ولهذا احضروا قنوات الإخوان المسلمين، لا سيما قناة الجزيرة، لا سيما قناة الجزيرة، احضروها في هذا الوقت، والقنوات الأخرى المغرضة ووسائل الإعلام المغرضة احضروها يا إخواني، احضروها. هؤلاء زادوا الابتلاء بلاء وزادوا المصابة مصابا، فاحضروا هذه الجماعات وتلك الطوائف. نعم.
هذا سؤال من الشبكة يا شيخان، يقول: هل الأذكار تقي من الأمراض الحسية؟
إن شاء الله تعالى، هذا من أعظم الأسباب. نعم، بإذن الله تبارك وتعالى الأذكار واللجوء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، كالاستغفار: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأدعية والأوراد والأذكار بإذن الله بل هي أعظم الأسباب، بل هي أعظم الأسباب. كيف لا تقي؟ هي أعظم الأسباب، الأذكار والأدعية أعظم الأسباب إن شاء الله تعالى. بعد نكون قد فرغنا من وقفتنا الأولى، وهي الوقفة العامة والمهمة في الواجب على المسلمين تجاه هذه المرحلة، الواجب على المسلم تجاه هذه المرحلة، هذه الوقفة العامة التي ينبغي أن يتدبر المسلمون وأن ينطلق منها المسلمون. أما الوقفة الخاصة مع هذا الوباء في السنة وتصنيف العلماء الذين صنفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوبئة والأمراض، وما هو هدي المسلم معها؟ هذا يعد بقية الدورة. فعندنا وقفتان، وقفة عامة ينبغي على الأمة مراعاتها، وهي الوقفة مع هذه الرسالة في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتبقى الوقفة الخاصة فيما يتعلق بالكلام الخاص عن هذه الأوبئة والأمراض. ولنحل إن شاء الله على دواوين السنة وكلام الأئمة حتى نعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح ذلك، وهي الوقفة الثانية.